إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معشر الآباء والإخوة الكرام، ومعشر الأمهات والأخوات والبنات السامعات من وراء جدر، ومن يبلغهم من الجن والإنس ذكورهم وإناثهم قولنا هذا: إن خير ما أوصي به نفسي وإياكم الوصية بتقوى الله عز وجل ولزوم أمره والتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولنعلم أننا في دار ابتلاء وامتحان واختبار ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وقال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقد جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية من الأخبار والحقائق التي إذا قرعت الأسماع ووجدت القلوب الواعية تحركت من هذه الدار متهيئة لدار القرار ومستعدة بصالح الأعمال. ألا وإن الله جل وعلا قد تكاثرت في كتابه الأدلة الدالة على فناء هذه الدار ومن كان فيها من ديار، وأننا إلى الله راجعون وبين يديه موقوفون وعن أعمالنا مسؤولون. قال الله تعالى: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. أي ما كانت تلك الآيات التي تتحدث عن اختلال العالم العلوي من الانفطار والانتثار، وما جاء من بعض البراهين والأحداث التي ستدهم العالم السفلي من تفجير البحار وبعثرة القبور، إنما كان ذلك ليعلم الإنسان ولينبأ بما قدم وأخر. وهكذا جاء السياق في سورة التكوير في ذكر 12 حدثا، 6 منها في آخر الدنيا و6 في الآخرة، وكان مساقها وسياقها واردا لتحقيق قول الله تعالى: علمت نفس ما أحضرت. وهلم بنا لنأخذ من هذه الأحداث حدثا، ومن هذه الأهوال والأنباء هولا ونبأ، عسى أن يحدو بالقلوب حاد الشوق إلى دار الأبرار والقرار، وأن تعزف وتتولى عن هذه الدار عارفة بحقيقتها وما الذي خلقت له. وأقف في هذا اللقاء وقفة حول تسيير الجبال. قال الله تعالى: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت الآية. وأقف مع قول الله عز وجل: وإذا الجبال سيرت، وهو اختيار لأبرز المعالم الأرضية وأكبرها من حيث علوها وظهورها وكثرتها. إن هذه الجبال التي خلقها الله عز وجل لمنافع ومصالح وغايات تتجلى من خلال ما جاء في الكتاب والسنة من بيان منافعها. إنها الجبال الشم الصم الشوامخ، إنها الجبال الصعاب الصلاب الطوال والطود الرواسي البوادخ التي خلقها الله عز وجل وأودع فيها ما أودع وفاوت فيها بعلمه وقدرته وعزته وحكمته، فاوت بين أحجامها وألوانها وطولها وعرضها وارتفاعها وانخفاضها وثقلها وأوزانها واتصالها وانفصالها، فجعل ذلك من الآيات الدالة على القدرة والإرادة والتخصيص والعلم والحكمة. وذلك التفاوت في خلقها دليل على حكمة الله وعلمه وإرادته. قال الله تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض
وحمر مختلف ألوانها، وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنه عزيز غفور. فلاحظوا كيف تكرر قوله مختلف ألوانها حين ذكر الثمار وأنها مختلفة الألوان، وذكر الجبال وأنها مختلفة الألوان، وغرابيب سود، وذكر الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. هذا الاختلاف يقود العبد إلى تعظيم الله ومعرفة حكمة الله وخلقه، إذ خلق من الشيء الواحد أصنافا متنوعة. فخلق تلك الثمار التي أودع فيها ما أودع من المنافع والأغذية والأحجام والطعوم والألوان والروائح، ومع ذلك هما من عنصرين اثنين، ماء وتراب، فالأرض واحدة وتسقى بماء واحد، وفضل بعضها على بعض في الأكل. وهكذا الجبال على مختلف ألوانها وأحجامها ووزنها وطولها وعرضها، جدد بيض أي عليها طرق بيضاء وطرق حمراء، وجبال بيضاء وجبال حمراء، وغرابيب سود أي وجبال سود، وهي من مادة واحدة وفاوت في ألوانها. وهكذا الناس أصلهم يعود إلى التراب، ومع ذلك فاوت في الألوان وفاوت في الألسن، واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. وهكذا الدواب من مادة واحدة وفاوت فيها في ألوانها، وهكذا الأنعام بقر وغنم وإبل فاوت في ألوانها. ارجع إلى كلام السعدي هنا، كلام العلماء ينفتح لك عند هذه الآية في سورة فاطر أنواعا من العلوم. وإنما أردت قبل الكلام على نهاية الجبال وانمحائها أن تذكر أن يذكر لك شيء من سيرتها قبل تسييرها وانتهائها. وقد أودع الله جل وعلا في هذه الجبال من المنافع ما أجمله ابن القيم وأسوقه بتصرف واختصار، أن من منافعها أن الله جعل فيها مغارات وقلاعا وحصونا، وأودع فيها من الأكنة ما يكن الأنعام الإنسان والحيوان من الحر والبرد والمطر، وأودع فيها ما ينتفع الناس به من هذه الأحجار التي تقطع من الجبال، فمنها ما يسحق، ومنها ما يبنى به، ومنها ما تلبس به الأبنية، ومنها ما يصنع منها من الأرحية، والمراد بها تلك الرحى وجمعها أرحية. وهكذا ما أودع فيها من المنافع واستخراج أنواع المعادن من الذهب والفضة والحديد والزمرد والزبرجد وأنواع المعادن من النحاس، وهكذا ما أودع فيها مما جعله الله عز وجل ينبت فيها من أنواع العقاقير والأدوية التي لا تكون في السهول والرمال وإنما تكون في الجبال، وجعلها حواجز تمنع الرياح العواصف وتكسر حدتها فلا يتضرر الخلق بها، وتحول بين السيول وبين تدفقها فتفرقها يمنة ويسرة، إلى جانب أنها معالم للسائرين في طرقاتهم، إلى جانب أنه يتكاثف على رؤوس تلك الجبال من أنواع الثلوج والبرود التي تتجمع في خلالها أنواع من المياه ينتفع بها الناس، إلى جانب ما جاء ذكره في القرآن من الله من أن الله جعلها رواسي وأوتادا. فعلى هذا أودع الله فيها من المنافع الجلية ما أودع ودعا عباده إلى التأمل فيها، بل أمكن قوما من أن يتخذوا من بطونها ومن رؤوسها بيوتا وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، أي في أعماقها وفي داخلها، أقدرهم الله وطوع تلك الجبال لهم، فنحتوا في أعماقها من الغرف والأماكن الواسعة الفارهة. هذا مما انتفع به الناس، كما ذكر الله جل وعلا ذلك عن الأمم السابقة. وهكذا دعينا إلى التأمل فيها بقوله جل وعلا: وإلى الجبال كيف نصبت، أي بهيئة باهرة حصل من ورائها استقرار الأرض وثباتها وعدم اضطرابها. ومنها هنا ألهمها رب العالمين الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فأعطاها خلقها وهداها إلى أن تكون قرارا وأن تكون رواسية وأن تكون مسبحة وساجدة ومنقادة لأمر الله مع عظمها وطولها وعرضها. فأين حجم هذا الإنسان من هذا الجبل الذي انقاد للواحد الديان ولم يعص إلا الإنسان وعاصي الجان، كما جاء في الأحاديث بهذا المعنى. قال الله تعالى: وهو الذي مد الأرض وألقى فيها رواسي أن تميد بكم وأنهارا. وقال جل وعلا: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. وقال جل وعلا: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وقال الله تعالى: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي أي جبال وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. وقال الله تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي سامخات وأسقيناكم وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. فمنها هنا نعود إلى أن الله نصبها وأقامها فقامت بأمر الله ولم تستعصي على الله جل وعلا. وقد جاء في سنن صحيح سنن النسائي من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال، وكان مما قال: فمن خلق السماء؟ قال الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال الله. قال: فمن نصب فيها الجبال؟ قال الله. قال: فمن جعل فيها المنافع؟ قال الله. قال: فبالذي خلق السماء والأرض ونصب الجبال وجعل فيها المنافع الله أرسلك؟ قال: نعم. وجعل الله جل وعلا هذه الجبال تسبح وتصلي وتسجد وتؤوب وترجع وتخشع وتندك عند التجلي الرحماني وتخشع وتتصدع وتسير عند النزول القرآني وتؤوب وترجع مع أولياء الله عند سماع ذكر الله وتأبى وتشفق من حمل الأمانة. هذا كله في هذه الجبال الشم الشوامخ التي أنت تراها. قال الله تعالى: كل قد علم صلاته وتسبيحه. وقال الله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. وقال الله تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أي لكان هذا القرآن. وقال الله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب الآية. وقال الله تعالى: وسخرنا الجبال وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وقال الله تعالى يا جبال أوبي معه أي رجعي معه، وذلك أن الله جل وعلا أعطى داود من نداوة الصوت وحلاوته ورخامته ما جعل الطيور ترجع معه وما جعل الجبال ترجع معه، وكان قد أعطاه الله من هذا المزمار الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام أبي موسى الأشعري حين استمع تلاوته قال لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. ولذا اختص بجمال الصوت الرائع الباهر الذي أثر على الطيور السابحات في جو السماء، وأثر هذا الصوت مع تلاوة الزبور أثر على الجبال. قال تعالى يا جبال أوبي معه أي رجعي معه والطير وألنا له الحديد. وقال الله تعالى إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق، صارت معينة لأنبياء الله ومتأثرة بكلام الله وتتصدع وتخشع لذكر الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وعند الإمام مسلم حيث أبي موسى وفي الحديث قال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر من خلقه. وقال الله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أيها المسلمون عباد الله، وأقسم الله جل وعلا ببعض الجبال كقسمه بالطور، وهذا يدل على أن الله فاضل بين الجبال. وقد تكلم العلامة ابن القيم رحمة الله في كتابه الجواب الكافي في قضية الاختيار والتفضيل في أن الله يخلق ما يشاء ويختار، بأنه خلق الجبال وفاضل بينها، وخلق الإنس وفاضل بينهم، خلق السماوات فاضل بينهم، خلق المياه فاضل بينهم، خلق النساء فاضل بينهم، واعدد في هذا الباب مما شئت ولا يتسع المقام للكلام على ما يتعلق بهذا. فالله جل وعلا أقسم بالطور فقال والطور وكتاب مسطور، وقال الله تعالى والتين والزيتون وطور سينين. والمراد بالطور هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى وناداه من جانبه، وهو الجبل الذي قلعه الله ونتقه ورفعه فوق قوم موسى وجعله فوقهم كأنه ظلة، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة خذوا ما آتيناكم بقوة. حين امتنع قوم موسى من قبول التوراة قلع الله الجبل ورفعه حتى صار على رؤوسهم كأنه ظلة، فأخذوا ساجدين وأخذوا ينظرون شزرا إلى الجبل خشية أن يسقط عليهم وأن يسحقهم الله به، فامتثل الجبل لأمر الله وانقلع الجبل لأمر الله. فأي قوة تقلع جبل حتى يكون مرفوعا على رؤوس قوم، إما أن يأخذوا ما أوتوا وإما أن يسحقهم الله. وهكذا الجبال تمتثل أمر الله عز وجل في الانقياد له وسحق العصاة، فقد جاء في السلسلة الصحيحة في شأن الأقوام الذين يستحلون الحرى أي الزنا والفروج والحرير والخمر والمعازف بأن الله سيجعل العلم عليهم، قال ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف فيغدو بسارحة لهم أي وهم تحت علم تحت جبل يستحلون الزنا والفروج ويشربون الخمور ويلبسون الحرير ويعزفون المعازف، قال فيبيتهم الله أي يأتيهم عذابه بياتا أي ليلا. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، فيبيتهم الله ويجعل العلم عليهم ويضع العلم عليهم، والمرض بالعلم الجبل، فيقال أشهر من علم أي من جبل، فيبيتهم الله ويضع العلم عليهم ومن لم يكن الجبل عليه قال ويمسخ آخرين قردة وخنازير. فسبحان من جعل هذا الجبل مؤتمرا بأمر الله، حيث لو رفع لرفعه الله، وسيكون هذا لأقوام في آخر الزمان عيادا بالله. وهكذا تتشرف الجبال بعلو أنبياء الله عليها وأوليائه، كجبل الطور حيث علا عليه موسى، وجبل عرفات حيث علا عليه من شاء الله من أنبيائه ورسله. فقد جاء في الحديث الصحيح أنه صلى في مسجد الخيف 70 نبيا، صلى في مسجد الخيف 70 نبيا. وبما أنهم سيصلون فإن عرفات قريب منهم، وعرفات هو الجبل الذي أخذ الله فيه العهد علينا، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربهم قالوا بلى. وكان هذا العهد الذي أخذ علينا ونحن في صلب آدم كالذر أخرجنا الله ونثرنا بين يديه واستشهدنا على ربوبيته، كان هذا في نعمان جبل عرفات بنص الحديث كما جاء في السلسلة الصحيحة. وهكذا تشرفت الجبال الأخرى كجبل أحد، وهكذا الجبال اللواتي قال الله لإبراهيم ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، والجبل الذي كان عليه الغلام كما روى الإمام مسلم حين أرادوا من ذلك الغلام أن يرجع عن دينه فقال اللهم اكفنهم بما شئت، وقد صعدوا به إلى رأس جبل ليلقوه، فإما أن يرجع إلى دينهم وإما أن يلقوه من شهر، فقال اللهم اكفنهم بما شئت، قال فرجف بهم الجبل فسقطوا، وحفظ الله وليه على ذلك الجبل. فسبحان من جعل الجبال تدافع عن أولياء الله وترجف من الشفقة والخوف من عظمة الله، كما جاء أيضا فيما روى الإمام البخاري عليه رحمة الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على جبل أحد ومعه أبو بكر وعثمان وطلحة رضي الله عنهم، قال فرجف أحد فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وهكذا هذه الجبال تحب أولياء الله، فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. ومع هذه الجبال العظيمة والسلاسل الكبيرة العملاقة المتكاثرة الثقال الطوال العظام التي ملأت الأرض، بل يوجد حتى في أعماق البحار جبال بحرية، إلا أنها مع كثرتها وعظمها يوم القيامة تكون على أصبع من أصابع الرحمن. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث مسعود رضي الله عنه أن حبرا من أحبار اليهود جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد إن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن فيقول أنا الملك أين ملوك الأرض؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقرأ تصديقا لقول الحبر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أيها المسلمون، وهكذا تجدون هذه الجبال إذا قيل في حق الملك المتعال من الأقوال الشنيعة فإنها تكاد أن تندك وتنهد، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، أي شيئا عظيما وخيما. حين نسبوا لله الولد تكاد السماوات يتفطرن منه، أي من هذا القول الوخيم، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أيها المسلمون الكرام، وقد قرن الله جل وعلا، وقد ضرب الله جل وعلا بالجبال الأمثال، ضرب الله جل وعلا في كتابه ورسوله في سنته بالجبال الأمثال، وقرنت الجبال ببعض الحقائق والأعمال، وأدلل على ذلك بقول الله تعالى: وهي تجري بهم في موج كالجبال. وقال الله تعالى: وينزل من السماء من جبال فيها من برد، من جبال فيها من برد، فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وجاء في صحيح الترغيب والترهيب في ذكر أنهار الجنة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنهار الجنة تجري من تحت تلال أو جبال المسك، أي في الجنة تجري من تحت تلال أو جبال المسك. وجاء في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أولاد المسلمين في جبل في الجنة، أي من مات دون البلوغ، من مات قبل البلوغ، أولاد المسلمين في جبل في الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة حتى يدفعوهم إلى آبائهم يوم القيامة. فقال في جبل في الجنة. وعند الإمام البخاري من حديث أبي هريرة قال: فبادر الطرف نباته واستوى استحصاده حتى كان كأمثال الجبال، أي بذر رجل في الجنة فصار البذر كأمثال الجبال. وهكذا جاء التمثيل بالجبال لمن صلى على الجنازة فله أجر كالقراط، والقراط فله قراط، والمراد بالقراط الجبل العظيم، فإن صلى وتبع فله قراطان. وهكذا جاء التمثيل كما في الصحيحين لمن تصدق بصدقة إلى أن قال: فيربها لأحدكم كما يربي أحدكم فلو حتى تكون مثل الجبل. وهكذا جاء ذكر أحوال بعض المؤمنين على الصراط بأنهم يعطون أنوارهم، فمنهم من يعطى نوره على الصراط كالجبل العظيم، يعطى نورا على الصراط كالجبل العظيم يسعى بين أيديهم. وهكذا جاء التمثيل لأهل النار في أجسامهم وأضراسهم، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأما أهل النار فيفخمون ويعظمون كأمثال الجبال. وجاء أيضا في الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرس الكافر كجبل أحد، ضرس الكافر كجبل أحد. وجاء أيضا عند في سنن في صحيح سنن الترمذي من حديث مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار، فقال به هكذا فطار. وجاء أيضا في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمن أقواما يوم القيامة، لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة، أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله هباء منثورا. ثم سألوا أن يجلي لهم أوصافهم إلى أن قال: أما إنهم يأخذون من الليل ما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، فسلبت ومحيت وجعلت هباء منثورا تلك الجبال من الحسنات بسبب تلك الأعمال، حيث خلوا في السر فصنعوا ما صنعوا من الزنا. وقد يكون الفاعل لتلك الكبائر ممن يشار إليه من أهل الصلاح والتقى، قد يكون وقد يكون إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها عياذا بالله، فأعمالهم كثيرة ووفيرة ولكنها تمحى بسبب ذنوب الخلوات، وهي سبب في سوء الخاتمة. ومنها هنا أيها المسلمون، معشر المسلمين والمسلمات، وبناء على ما سبق من سيرة الجبال، فهلموا بعد سيرتها إلى تسييرها، هلموا بعد سيرتها إلى تسييرها وإلى تشيع جنازتها، جنائز الجبال التي قضى الله لها بعد هذه الآماد الطويلة والأعمار المديدة أنها ستفنى وتنتهي، فمن منا أعماره كأعمار الجبال وأعمار أمتي بين 60 و70 وهو معترك المنايا. ومع هذا ذلك مآل الجبال. فيا عبد الله لو عشت عيش الجبال وكنت بطولها فإنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا ولن تعمر بأعمارها. لو عمرت بأعمار الجبال لكان مآلك إلى الزوال. فقد جاء في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تزول الجبال عن أماكنها وتروا من الأمور العظام ما لم تكونوا ترونها. وقد ذكر العلامة الشنقيطي عليه رحمة الله للجبال أحوالا ستة تدل على نهايتها وزوالها. أوجزها وأوجزوا ذكر ما ذكروا بسبب ضيق الوقت. فمن المراحل التي تمر بالجبال أن الله جل وعلا إذا جاء الوقت المعلوم واقتربت الساعة وأراد الله زوال هذه الأرض فإنه إذا قلع جبالها تحركت، فإن الجبال تثبتها وتجعلها راسية ثابتة، فإذا ارتفعت أثقالها طارت وزلزلت واضطربت. أرأيتم الثياب إذا وضعت عليه الأحجار إذا جاءت الرياح لا تؤثر فيه بسبب الأثقال الموضوعة على ذلك الثياب، فإذا رفعت الثياب جاءت الرياح فأخذت ذلك الثوب إلى حيث لا تعلم. ومنها هنا إذا زيلت الجبال عن أماكنها فإن أولى مراحل الجبال أن الله بقوته وعزته سيقلع الجبال وينزعها من أماكنها فلا تثبت بسبب أوتادها المغروسة في أعماق الأرض. والجبال أوتادا فلن تمنعها من القلع أوتادها، فإن الله لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه فيقلعها الله جل وعلا من أصولها. فإذا قلع الله تلك الجبال ونزعها ليس جبلا بعد جبل ولكن قلعة واحدة، فإذا قلعها ونزعها حملها رب العالمين فدك بعضها ببعض ودك بعضها ببعض مع دكها بالأرض دكة واحدة، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، أي دكة واحدة، ليست الجبال على جبل، لو اصطدم جبلان لأحدثا صوتا لا نظير له، فكيف إذا دكت الجبال بعضها ببعض دكة واحدة مرة واحدة كلمح بالبصر. يا الله هذه الأصوات العظيمة وهذا الاضطراب لن تشبه بصواريخ ولن تشبه بمتفجرات ولا بعبوات ناسفات، إن الأمر أعظم. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة، أي قامت القيامة، فاهتز واختل نظام العالم السفلي، جاء دور نظام العالم العلوي وانشقت السماء فهي يومئذ وهي. ومما يدهم الجبال من المراحل أن الله جل وعلا إذا قلعها قبل دكها فإنها تسير بين السماء والأرض، فتقلع تلك الجبال وترفع في الهواء بين الأرض والسماء وتسير بين الأرض والسماء، جبال تسير بين الأرض والسماء. ما هذا السير؟ لو سارت بجانبك سيارة أو سارت بجانبك ناقلة مسرعة فإن هواءها وسيرها يؤثر على اهتزاز بدنك وثباتك لهذه السرعة، فكيف إذا عبر بجانبك جبل؟ بل جبال الدنيا تسير ليس سيرا بطيئا ولا هادئا، سيرا لا يعلمه إلا الله. قال جل وعلا: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة. وقال الله جل وعلا: يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. وقال الله تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. ليس هذا السير إعجازا علميا في الدنيا بل سيرا أخرويا، لأن سياق الآية بعد نفخ الصور قال ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ثم ذكر سير الجبال، أي أن هذا السير ليس سيرا في الدنيويا أن الجبال تجري من أماكنها، ولكنه سير أخروي. وقال الله جل وعلا في كتابه الكريم وسيرت الجبال، والآية في هذا المعنى كثيرة إلى جانب الآية التي نحن بصددها، وإذا الجبال سيرت وهكذا مما يدهم الأرض ويأتيها، أن الله سيفتت الجبال التي حولك، وأنت كل يوم في صباحك ومسائك إذا جاء الضوء رفعت رأسك وترى بين يديك وعن يمينك وعن شمالك من خلفك جبالا عظيمة عملاقة، دعا رب العالمين إلى التأمل فيها ستتحول إلى فتات وتسحق وتدق فيفتها الله ويسحقها. قال جل وعلا إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا، أي بست قال العلماء البسيسة فت الشيء أي تفتت تلك الجبال، فإذا فتت جرى عليها أمر آخر إلى جانب ما دهمها من القلع والتسيير والفت والسحق، يجري عليها أن الله يحولها إلى رمال مهيلة ويحولها إلى صف متطاير، فأين الصخور الصم الصلاب التي لا تنشر إلا بمناشير ولا تفجر إلا بمتفجرات، ها هي اليوم تسحق لا بكسارات دنيوية لا بكسارات تسحقها فتصير إسمنت، ولكنها تسحق بما دهم الأرض من الدك والقلع. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا، قال الله جل وعلا في كتابه الكريم ذاكرا حال الجبال، قال وتكون الجبال كالعهن المنفوش، وقال جل وعلا وكانت الجبال كثيبا مهيلا، كثيبا مهيلا يوم ترجف الأرض والجبال، وكانت الجبال كثيبا مهيلا أي تحولت بعد الصلابة والعلو إلى رمل سائل وصف متطاير. لا إله إلا الله، هل جسمي كصلابة الجبال؟ هل لحمي وعظمي كصلابة الجبال؟ فإذا دهم الجبال هذا الأمر أفتثبت هذه اللحوم والعظام والدماء أمام الصخور التي فتتت وطحنت ثم تتحول بعد أن تصير صوفا متطايرة ورملا قد يؤخذ، تتحول إلى هباء وغبار، تتحول إلى هباء وغبار. قال جل وعلا فكانت هباء منبثا، أريت لو ضربت الأرض بيدك طار غبار، الجبال تحولت إلى غبار، سحقت تحولت إلى غبار. أرأيت لو أخذت حفنة من إسمنت ونثرته في الهواء فإنك سترى الصخر المطحون صار غبارا في الهواء، ولم يكن ذلك فحسب مما يأتيها، بل ستواصل عليها الأحداث والسحق إلى أن يحول الله تلك الجبال إلى سراب، إلى سراب، والسراب لا يرى حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا. قال جل وعلا في كتابه الكريم وسيرت الجبال فكانت سرابا، أي بعد أن كانت شيئا أصبحت اليوم لا شيء، كانت شيئا أصبحت اليوم لا شيء. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يا عباد الله، أين القوات المتعاظمة؟ أين الدول المتكبرة؟ أين من صنعوا القنابل الهيدروجينية والذرية؟ أين من ملكوا ما ملكوا؟ أين من صعدوا فملكوا تلك الأقمار الصناعية وصاروا لهم خبرات وطيارات وعابرات القارات؟ ألهم قدرة على منع الجبال؟ أين ستذهب تلك الدول مع هذه الأحداث إذا كانت الجبال ستطحن؟ فلن تبقى تلك المساكن ولا ناطحات السحاب ولا تلك المنازل تمنع أحدا من أمر الله. وهنا تعلم أن الذي يسير هذا الكون هو الله، وأنه لا طاقة لأحد على أن يحدث الضر والنفع إلا بإذن الله. فإذا خاطبك الأعداء وجاءت التهديدات بأن العالم الإسلامي معرض للأخطار من أيدي الأعداء، أو أن يضرك ساحر أو كاهن أو عراف، أو أن الخلق يكتمن عليك لأخذ عقيدتك ومنهجك، أو يتكالبون عليك على مبدئك وقيمك، فتذكر أن الذي ثبت الجبال في أماكنها هو الذي يزيلها، فهو القادر على أن يثبت الإيمان في قلبك وأن يجعلك ثباتا كالجبال الرواسي التي لا تروعها الأهوال ولا تطاولها أمثالها من الجبال. والذي ثبت في قلبك الإيمان هو الحافظ لك والحافظ لهذا الخلق كله، وتعلم أنه لا ينفع مع هذه الأحداث ساحر بسحره، ولا كاهن بكهانته، ولا منجم بتنجيمه، ولا عراف بعرافته، ولا من يتعلق بقبره، ولا مقبور، ولا ميت، وأن الأمر لله. فيدعوك هذا إلى الانقياد لتوحيد الله. أفلا تنافس الجبال أن تكون ساجدا وعابدا وخاضعا وتائبا؟ يا عباد الله، إذا جاءت هذه الأحداث للجبال، فضلا عما يأتي الشمس ويأتي النجوم ويأتي السماء ويأتي البحار من أحداث هي أعظم أو مساوية لهذا، إذا جاءت تلك الأحداث، هل تبقى للذات لذات أم تبقى للمعاصي راحات؟ هل سيتذكر الإنسان إذا جاءت الأحداث أنه كان في راحة أم انشغل بالذي دهمه؟ انشغل بالذي أتاه، ستذهب اللذات وتنمحي الشهوات وتأتي الأنات والأهات وتأتي الأمنيات، قائلا يا ليتني قدمت لحياتي. فالبدار البدار عباد الله، البدار البدار إماء الله إلى التوبة إلى الله قبل حلول الآجال وانقطاع الأعمال ومجيء تلك الأهوال على الجبال والبحار والشمس والقمر والنجوم وعلى العشار وعلى الوحوش وعلى سائر المخلوقات، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. أسأل المولى جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم إلى فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة بقوم فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبه وحب عمل يقربنا إلى حبك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم عليك بدولة أمريكا، اللهم عليك بدولة اليهود، اللهم عليك بهم وبجنودهم وأتباعهم وأشياعهم حلفاء من الجن والإنس. اللهم من كانت له تحالفات أو مؤامرات ضد الإسلام وأهله قديما أو حديثا سرا أو علانية على هذه البلاد اليمنية وعلى أهل الإسلام، اللهم اجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم لا ترفع له راية ولا تحقق له غاية، واجعل هلاكه ودماره للناس عبرة وآية. أمنا في يمننا ووطننا وبلادنا، وارفع عنا الغلاء والبلاء والمحن والفتن ما ظهر منه وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.